الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. لغبوا، تعبوا وأعيوا. هذا الحديث ساقه المصنف في كتاب الأطعمة لبيان حل الأرنب وما في بابها مثل الوبر والقنفذ ونحو ذلك من الحيوان. وقد تقدم معنا أن القاعدة في جميع الحيوان الحل إلا ما حرمه الدليل. قوله أنفجنا أي أثرنا أرنبا بمر الظهران، منطقة بين مكة والمدينة. قوله فسعى القوم فلغبوا أي تبعوها جريا فتعبوا، لأن الأرنب ومثله الدجاج البلدي ربما لا يستطيع أن يمسكه الإنسان إلا بعد جري وإعياء، فيتعب الحيوان ويتعب الإنسان. قال: وأدركتها فأخذتها، أي لسرعته، وأخذها صيدا حلالا. قال: فأتيت بها أبا طلحة، وهو زيد الأنصاري، وكان صيادا، وهو القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. وهو زوج أم أنس رضي الله عنهم جميعا. قوله فذبحها أي ذكاها. وشروط التذكية أن يسمي الله عليها، وأن تذبح من أوداجها بما أنهر الدم غير السن والعظم، غير السن نعم والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة كما في حديث رافع بن خديج في الصحيح. ومن شروطها ألا تهل لغير الله، فإذا أهلت لغير الله ولو سمى الله عليها لكانت حراما. ومن شروطها ألا تذبح على النصب، لقول الله عز وجل: وما أكل على النصب. قوله وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها، لأنها صغيرة، فربما تجد الورك صغيرا والفخذ صغيرا. بعض الأرانب لحمها أقل من لحم الدجاجة أو الديك، ومثله الوبر، إلا أن طبيعة العرب أنهم يأكلوا هذه الحيوانات ويستطيبوها، وفيه قبول الهدية ولو كانت يسيرة. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلة الحال ومن التواضع. وفيه ما ساقه المصنف لسببه، وهو أن الأرنب حلال، وهذا قول الجماهير. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده: وأكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر. تضمنت هذه الأحاديث عدة أحكام، أولها جواز أكل لحم الخيل. وللناس في لحم الخيل ثلاثة مذاهب: الأول الحل، وهو قول الجمهور، والثاني الحرمة، وهو قول مالك، والثالث الكراهة ويراد بها الحرمة، وهو قول أبي حنيفة. وفي منظومة الأقفهسي: الشافعي كل شيء قد لزم، فيه اسم خيل فحلال قد علم، نحو البراذين مع العراب، مع المقاريف بلا ارتياب، ومالك يقول بالكراهة، فإنها للزين والرفاهة. وفي حديث خيبر كفاية، والحمد لله على الهداية. استدل الشافعي رحمه الله تعالى على حل الخيل بعدة أدلة. الدليل الأول القاعدة العامة والتي تقدم ذكرها من قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والدليل الثاني حديث أسماء الذي اقترأناه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناها، وزيادة: ونحن بالمدينة. وما جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع عليه فهو شرع. زد على ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه من قوله: وأذن في لحوم الخيل، لأنهم قد طعنوا في الرواية الأخرى وقالوا: لا يلزم من كونه أكل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه، فليس ففعل الصحابي ليس بشرع، وهذا قول ضعيف. الأمر الثاني يقال لهم: قد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، والإذن معناه أنه تكلم بذلك. وقوله أيضا: وأكلنا زمن خيبر الخيل، مع أنه قد نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية. والغزوة معلومة أن الجيش يكون مع قائده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في القوم، فلا شك أنه سيبلغه مثل أكلهم لهذا الحيوان. فالشاهد أنه حلال طيب. وغاية ما استدل به المالكية والحنفية على تحريمه قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل للزينة، ولو جاز أكلها لكان الامتنان بها ظاهرا في هذه الآية، وهذا لا وجه له. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن على العباد بأشهر وأظهر النعم التي تقع منها، ولا يلزم من كونه لم يذكر الأكل أنها حرام. واستدلوا كذلك بحديث رواه أبو داود وغيره عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر عن لحوم الخيل، وهذا الحديث ضعيف لنكارته لأنه يخالف ما في الصحيحين. زد على ذلك أن خالد بن الوليد لم يكن قد أسلم عام خيبر، زد على ذلك أن في سنده صالح بن يحيى ابن المقدام أقصد بن معد كرب، وهو قال البخاري فيه نظر، وأبوه مستور، يعني أنه مجهول حال. قال الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير، نسأل الله أن ييسر بهذا الكتاب، هذا كتاب مفيد جدا في الفقه الشافعي. وأما لحم الخيل فأكلها حلال. قال الشافعي: كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاذيف والبراضين، يعني أنواع الخيل أنواع، فكل ما لزمه اسم الخيل فأكلها حلال. وبه قال أبو يوسف من الحنفية وأحمد ومحمد وإسحاق، وقال مالك: كلها حرام. قال أبو حنيفة: مكروه، احتجاجا بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، انتهى. والصحيح الحل لما تقدم. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه. وبه قال عبد الله بن الزبير وفضال بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفل وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم، وكرهها طائفة منهم ابن عباس ولا يثبت. والحكم ومالك وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى حراما، واحتجوا بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى. واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، وقال بعضهم هو منسوخ. روى الدارقطني والبيهقي بإسناده عن موسى بن هارون حمال بالحاء الحافظ قال: هذا حديث ضعيف. قال: ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه. وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. قال الخطابي: في إسناده نظر، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وأما المسألة الأخرى وهي لحوم الحمر الأهلية، فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى من مجموع الأحاديث. نهى عنها عام خيبر، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه أحاديث النهي عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ما ذكره المصنف ومنهم من لم يذكر. واختلفوا في سبب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فقال بعضهم: لأنها كانت تأكل من جوال القرية، ومعنى ذلك أنها إذا كانت مربوطة أنها حلال. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحرمها، نهى عنها وحرمها كما في بعض الروايات. وهنا حكم الحمار الأهلي، أخرج مسلم عن أبي ثعلب الخشني قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهذا تصريح بالتحريم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها مع شدة حاجتهم إليها، ومع ذلك نهى عنها. وعن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس، حرمها البتة. وعن أبي إسحاق قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور، وفي رواية نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. إن كان ابن عباس لا يدري فغير ابن عباس يدري، وقد صرح بأنه حرام. ابن عباس كان في ذلك الوقت طفل، ربما لم يصل إلى 10 سنوات. وعن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قال على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال هو ذاك أو ذاك. وعن أنس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من أعمال الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. قال النووي رحمه الله وأما لحوم الحمر الإنسية فقد وقع في أكثر الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها، وفي رواية حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال لا تأكلوا من لحومها شيئا، وفي رواية نهانا عن لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية أنه قال أهريقوها واكسروها، إلى أن قال واختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس ليست بحرام. وعن مالك 3 روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية التنزيه. سبحان الله، الإمام مالك ذهب إلى حرمة الخيل الذي حله بالنص، وذهب إلى كراهية الحمار الذي تحريمه بالنص شديدة أنها مكروهة كراهية التنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سماء حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني بالجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة. فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار، والله أعلم. ويلتحق بهذه المسألة مسألة البغال، وقد اختلف العلماء في البغال إلى مختلف في ذلك، فذهب جمهورهم إلى تحريم البغل لأن البغل متولدة من الحمار والفرس، والقاعدة عندهم أن ما تولد بين حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام أنه يلتحق بالحرمة. قال الأكفهسي والبغل من حمار وحش يؤكل بلا خلاف طاب فيه المأكل، ومن حمار الأهل فيه حرمة أنزاه والعكس نهي عمه، بهيمة حاملة ببغل قد حرموا ذبحا لها في النقل. يعني يقول بأن البغل حرام. قال للعلماء في حكمه قولان، الأول الحلو به قال ابن حزم وجمع من أهل العلم، الثاني حرمة البغال، ودليلهم قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقالوا البغل خلق للركوب لا للأكل، والصحيح أن الخيل يؤكل على ما يأتي. قال الشوكاني في السير الجرار: قوله والبغال، قال أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها، ولا بد من مخصص لها من عموم قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد أخرج أحمد والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال. وأخرجه أحمد من حديث خالد بن الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي فيه: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، ولكنه معتضد بالحديث الأول وبعموم القرآن. وأخرجه أيضا أبو داود من حديث بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه وانتهى. قلت حديث جابر الذي احتج به الشوكاني من طريق عكمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وفيه ضعف، قال أبو أحمد الحاكم جل حديثي عن يحيى بن أبي كثير وليس بالقائم، قال البخاري مضطرب الحديث. وقال ابن قدامة في المغني: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية، لأنها متولدة منها، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم، وهكذا إن تولد من بين الإنس والوحش ولد فهو محرم تغليبا للتحريم، والسمع المتولد من بين الذئب والضبع محرم، قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار، انتهى. وقال الماوردي: فأما في الحاوي فأما البغال فأكلها حرام، وهو قول الجمهور. وقال الحسن البصري: حلال تغليبا لحكم الإباحة في الخيل. وقال الدميري: في حياة الحيوان يحرم أكل المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرس. وأما ابن حزم فنصر القول بأكلها وأنها حلال، وقال: وأما قولهم إن البغل ولد حمار ومتولد منه، فإن البغل مذ ينفخ فيه الروح، فهو غير الحمار ولا يسمى حمارا، فلا يجوز أن يحكم له بحكم الحمار، لأن النص إنما جاء بتحريم الحمار، والبغل ليس حمارا ولا جزءا من الحمار. وأما حمر الوحش فلم يأتي النص بتحريمها، بل الأدلة على حلها، ومنها حديث جابر هذا: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. وأيضا أبو قتادة قد اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قد اصطاد حمار وحش وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل. وأيضا صعب بن جثامة وحديثه في الصحيحين، وأيضا صعب بن جثامة حديثه في الصحيحين أنه اصطاد حمار وحش فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والقول فيه كالقول في سابقه إلا أنه حلال. بهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.